الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أما بعد، قال الماتن رحمه الله تعالى: أقسام الكلام. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والمجاز ما تجوز عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. والمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فموضوعنا في هذا اليوم من كتاب الورقات للإمام أبي المعالي الجويني في أصول الفقه. ووصلنا إلى قول الماتن رحمه الله تعالى: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. علماء الأصول يهتمون دائما بعلم اللغة العربية، لأن المراد بالكلام هنا المراد به علم اللغة العربية، وليس المراد به علم الكلام المشهور عند المناطق أو المتكلمين. واهتمام الأصوليين بعلم اللغة العربية هذا سببه واضح، لأننا ذكرنا فيما مضى في المقدمة أن من الأمور التي يستمد منها أصول الفقه علم اللغة العربية. ولأن الأصول أصول الفقه يعتمد على الكتاب، أدلة الكتاب والسنة وكيفية الاستدلال بها والكتاب والسنة إنما جاء بلسان عربي مبين، إذن لا يمكن فهم الأدلة ولا يعرف كيفية الاستفادة منها إلا بمعرفة اللغة العربية، فهو إذن متوقف على معرفة اللغة. فمن لا يحسن اللغة لا يحسن التعامل مع الأدلة والنصوص. أما قول الماتن رحمه الله تعالى: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. هنا كلام المؤلف رحمه الله فيه إيهام يوهم أن أقسام الكلام هو ما يتركب منه لأنه قال: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه. والحقيقة ليس مراده هذا، لأنه ذكر بعد ذلك أقسام الكلام في قوله: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي. لكن أراد هنا أن يبين قبل أن يذكر أقسام الكلام، فمراده والله تعالى أعلم يعني باب أقسام الكلام، لأن المؤلف ما بوب هذا التبويب الماتر أمامكم، هذا ممن وضع هذه النسخ، وإلا في المؤلف ما قال باب أقسام الكلام، ولكنه قال أقسام الكلام. فأما أقسام الكلام فيحمل مراده على أن التعبير نعم على تقدير محذوف باب، فأما باب أقسام الكلام، والدليل على هذا أنه قبل ذلك قال وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين إلى آخره، هذه كلها سمها إيش؟ أبواب أصول الفقه. فلما انتهى من تعداد الأبواب يعني بعد قوله وأحكام المجتهدين، فأما أقسام الكلام يعني فأما باب أقسام الكلام، هذا هو مراد المؤلف، ولا يفهم منه أنه أراد بالتركيب أنه هو أقسام الكلام، هذا لا يفهم من كلام المؤلف، لكن العبارة كان فيها إيهام لأجل الفاصل الذي حصل بين الكلام السابق والكلام اللاحق. طبعا المؤلف هنا ما عرف الكلام، لم يعرف الكلام، وإنما أراد أن يبين تركيب الكلام مما يتركب، وقبل ذلك كان ينبغي أن يعرف الكلام في اللغة وفي الاصطلاح، أو يقتصر على التعريف الاصطلاح عند النحاة، طالما أن يعني الخوض في الكلام له باب، فلو عرف لكان أفضل، لو عرف الكلام لكان أفضل. والكلام في اللغة العربية هو اللفظ الموضوع لمعنى، هو اللفظ الموضوع لمعنى، وقال بعض أصحاب اللغة هو عبارة عن كل، أو هو اسم عن كل ما يتكلم به الإنسان قليلا كان أو كثيرا، مفيدا كان أو غير مفيد، كل هذا ينطبق عليه يسمى الكلام في اللغة. وأما الكلام عند النحويين، وأما الكلام في الاصطلاح عند النحويين، فقالوا هو اللفظ المركب، أو هو اللفظ المفيد، أو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هو اللفظ المركب، اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا التعريف ذكره صاحب الأجرومية نعم، وابن عقيل وغيره يقولون هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله كلامنا لفظ مفيد، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، فهنا أشار إلى الكلام، أشار إلى اللفظ وأشار إلى الإفادة، أشار إلى اللفظ وأشار إلى الإفادة. وأما قول ابن عقيل يحصل السكوت عليها نعم، فهذا يفهم من كلام ابن مالك في قوله كاستقم، لأن كلمة استقم هنا يحصل السكوت، يحصل السكوت عليه، يحصل السكوت عليه، ولا مشاحة في الاصطلاح. فقولنا الكلام هو اللفظ المفيد أو المركب المفيد بالوضع، قولنا اللفظ هنا يشمل الصوت، يشمل الصوت المكون من حرف أو حرفين أو أكثر من حروف الهجاء، المبتدأ بالألف والمختتمة بالياء، والمختتمة بالياء. ويفهم من هذا أن الصوت الذي لا يكون معه أحد حروف الهجاء فهو لا يسمى لفظا، لا يسمى لفظا، لأن الصوت أعم من اللفظ، لاحظتم؟ لأن الصوت أعم من اللفظ، فقد يصرخ الإنسان ويكون هذا صوت لكنه ليس لفظا. طيب قولنا اللفظ هنا يخرج به ما سوى اللفظ وهو الإشارة والكتابة والرموز وما شابه ذلك، هذه كلها ليست لفظا، هذه كلها ليست لفظا. وهذا معلوم عند أهل اللغة، وفيه رد على الأشاعرة وغيرهم ممن يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس أو المعنى القائم بالذات، لأن الأشاعرة يقولون إن كلام الله عز وجل هو المعنى النفسي كما مر معنا سابقا، يقولون هو معنى قائم بالذات الإلهية، إن عبر عنه معنى النفسي قائم بالذات الإلهية وهو الخبر الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وهو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالعربية كان قرآن، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. هذا هو كلام الأشاعرة فيما يتعلق بكلام الله عز وجل، وهذا كلام باطل، وهذا قول باطل كما مر معنا سابقا في شرح الحائية، إبطال قول الأشاعرة وغيرهم فيما يتعلق بكلام الله عز وجل. ولكن المراد من إيراد قول الأشاعرة هنا لأن أكثر أهل الأصول من المتكلمين وكان لهم زيغ فيما يتعلق بتعريف القرآن الذي هو مبحث من مباحث أصول الفقه، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالأمر في باب الأمر كما سيأتي، لأنهم يقولون إن الأمر ينقسم إلى قسمين، أمر نفسي وأمر لفظي، فالأمر النفسي هو ما ذكروه في التعريف، وأما الأمر اللفظي فهو ما كان منطوقا بحروف وأصوات كالأمر والنهي وغيره، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب الأمر. الشاهد أن هذا فيه رد على الأشاعرة على أن ما كان من باب الكتابات أو الرموز أو الإشارة أو المعنى النفسي فإنه لا يعد كلاما. أما من جهة الرد عليهم فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وأنه بحروف وأصوات تسمع كذا، ولأجل أن نعرف أن الكلام النفسي أو الحديث النفسي لا يعد كلاما، أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه عن زكريا، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، فهنا استجاب للأمر، فقال في الآية الأخرى فأوحى إليهم بالإشارة أن سبحوا بكرة وعشية، فهنا ما سماه كلاما. ومثل هذا باتفاق أهل العلم أن الإنسان إذا نذر ألا يتكلم وأشار إشارة فإنه لا يحنث. كذلك قال تعالى في قصة مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ثم قال فأشارت إليه، فدل على أن الإشارة ليست كلاما، وأن الكلام لابد أن يكون بلفظ. وأما الذي هؤلاء الأشاعرة وغيرهم فهم يستدلون بأدلة، منها مثلا قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فحديث النفس سماه قولا، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في بيعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال وزورت في نفسي كلاما، هو ما تحدث به ومع ذلك سماه كلاما. فهؤلاء يقولون إن حديث النفس هو كلام، ولذلك قالوا عن كلام الله إنه معنى قائم بالذات الإلهية. لكن نقول هذا حتى ولو قيل كلام سمي كلاما أو قولا، فإنه ما سمي كلاما أو قولا إلا مع التقييد. فقوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، هنا عرفنا أنه حديث نفس بالتقييد، لأنه قال إيش في أنفسهم. لكن لو قال ويقولون لولا يعذبنا الله بما نقول، على ماذا يحمل؟ هل يحمل على الكلام النفسي؟ لا، يحمل على الكلام، يحمل على الكلام الظاهر، يحمل على الكلام الظاهر. كذلك قول عمر وزورت، لو قال زورت كلاما هل يفهم من كلام النفس؟ لا يفهم. إذن لا يسمى الكلام كلام النفس أو حديث النفس إلا إذا قيد، إلا إذا قيد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، ما لم تتكلم أو تعمل به. يعني حديث النفس لا يضر طالما أن الإنسان لم يتكلم ولم يعمل، ولم يعمل به في الواقع. إذن هذا هو القيد الأول، نعم، في قولنا هو اللفظ، الكلام هو اللفظ، وفيه رد على من؟ على الأشاعرة. قولنا المركب يعني ما تركب من كلمتين فأكثر، وهذا سيأتي في كلامه فأقل ما يتركب منه. اللفظ المركب المفيد، المفيد كما ذكرنا فائدة يحسن، فائدة يحسن السكوت عليها، ولا يشترط أن يكون هذا الكلام معلوما، ولا يشترط أن يكون متجددا، يعني ما يشترط أن يكون مفيد فائدة جديدة أو معلومة، نعم، أو يكون معلوما. فلذلك لو قال الإنسان السماء فوق والأرض تحت، أو السماء من فوقنا والأرض من تحتنا، هذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم، لكنه يعد كلاما. لماذا؟ لأنه مفيد فائدة يحسن السكوت عليها. إذا قلت قام زيد فهذا مفيد فائدة يحسن السكوت عليها. طيب لو قلت إن قام زيد، ها؟ في الاصطلاح لا يعد كلاما. لماذا؟ لأنه لا يفيد، لا يفيد فائدة يحصل السكوت عليها. هنا تنتظر، تنتظر فائدة إن قام زيد. طيب هنا في انتظار لأمر آخر يكمل هذه الجملة، نعم. لكن إن قلت إن قام زيد قمت، حينئذ أصبحت، أصبح كلاما، لأنه مفيد. وأما ألا يكون معلوما، لا يشترط أن يكون غير معلوم أو معلومة متجددة، فكقول القائل كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، نعم، كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، كأننا والدرس من حولنا قوم جلوس حولهم درس. هذا ما في فائدة كبيرة، لكن الفائدة هنا يحسن إيش؟ يحسن السكوت، يحسن السكوت عليها، يحسن السكوت عليها. هذا ما يتعلق بقولنا المفيد. أما قولنا في الوضع، نعم، فهذا يحتمل أمرين أو أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون المراد بالوضع يعني الوضع العربي، في الوضع العربي، وهو ما وضع اصطلاحا لهذا الشيء المعين، مثل كلمة زيد وضعت ايش؟ لشخصية معينة، نعم، لشخصية معينة، فهو اسم لشخصية معينة موضوعة لهذه الذات التي تحمل هذا الاسم، التي تحمل هذا الاسم، فهذا معنى بالوضع العربي. والأمر الآخر قالوا المقصود بالوضع يعني قصد القائل، قصد المتكلم أن يكون قاصدا لهذا المعنى أو قاصدا وضع هذا المعنى. فمثلا الكلام الآن الذي يخرج من محدثكم هو قاصد لهذا الكلام، لكن لو جاء سكران وتكلم فهل هو يقصد معنى هذا الكلام؟ هو لا يقصد، ولذلك لم نؤاخذ السكران فيما يتعلق بالعقود، فيما يتعلق بالعقود وفض العقود، ومن ذلك الطلاق، فإن طلاق السكران على الصحيح لا يقع، طلاق السكران لا يقع على الصحيح. وكذلك أيضا المغمى عليه، لأن اللفظ الذي يخرج من المغمى عليه نعم ألفاظ غير مقصودة، ولو كان كلاما مفيدا، يعني قد يتكلم الآن السكران يقول لزوجته أنت طالق، فهنا قوله أنت طالق كلام لفظ يصدق عليه اسم اللفظ، ويصدق عليه أنه مركب، ويصدق عليه أنه مفيد، لكن الوضع لم يقصد، فلذلك ما يؤخذ به. لكن كوننا لم نأخذ به هل ينفي أن يكون كلاما؟ لا ينفي، ولذلك بعضهم يقول المراد به الوضع العربي وليس المراد قصد المتكلم. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما إذا كان بالوضع العربي فيعني هذا كل ما لم يكن عربيا فإنه لا يعد كلاما، فإنه لا يعد كلاما كلغة الأعاجم والبربر وغيره. وعلى القول الثاني إذا كان المراد القصد قصد الإفهام فإن هذا يشمل الكلام العربي ويشمل كلام غير العربي، لأنه قصد الإفهام، ولذلك على القول هذا أجريت أو أجيزت كثير من العقود الدالة على الإيجاب والقبول، وإن لم تكن باللغة العربية فإنها دالة على تمام العقد. فلو حصل إيجاب وقبول في النكاح بغير اللغة العربية فإنه حينئذ يصح. لماذا؟ لأنه قصد الإفهام. ولذلك مثلا فيما يعرف من قصة رويت عن يحيى بن خالد البرمكي في أيام العباسيين أنه له وزير، فدخل عليه رجل من أهل الهند يتكلم الأعجمية، وهذا شاعر، هذا الرجل شاعر، وكان في بلاط هذا الوالي من يترجم اللغة الهندية، فأخذ هذا الشاعر يلقي هذه الكلمة في قصة مشهورة، وهذه الكلمة دونها غير واحد من أهل العلم. قال هذا الهندي أره أصره ككراك أره من دريه، هكذا قيدا نعم. فترجم له المترجم قال إذا المكارم في آفاقنا ذكرت فإنما بك فيها يضرب المثل، إذا المكارم في آفاقنا ذكرت فإنما بك فيها يضرب المثل، فأمر له بألف دينار وأخذها كجائزة. إذن الكلام هنا قصد به إيش؟ الإفهام. فهل يعد كلام هذا كلام هذا الهندي أو لا يعد كلاما؟ على القول الثاني يعد كلاما. لذلك مثلا تسمعون أنتم بالشاعر محمد إقبال، نعم شعره بلغ الآفاق عند أهل الأدب والتذوق، لكن تستغربون لو علمتم أنه لم يقل شعرا بالعربية، كل شعر هذا الشاعر كان بالأعجمية باللغة الهندية بالأردو نعم. فكيف وصل هذا الشعر؟ يعني اشتهر عنه أرواحنا يا ربي فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنحطمها ونحطم فوقها الكفارة نعم، وأبياته في هذا كثيرة. وهنا وصلت إلى هذا الحسن هذه الأبيات، هو قصد هذا الشعر لكنه قصده نعم بلغة أعجمية. ولذلك يقول بعض الناس الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في انتشار قصائده إنما هو لمن للمترجم، لمن ترجم قصائد هذا الشاعر، وإلا أصل إطلاق فيها إنما هو إطلاق أعجمي، إنما هو إطلاق أعجمي لا يفهم. هذه الأبيات هي بالأعجمية لكنها ترجمت إلى اللغة العربية، ترجمها مثل أبي الحسن الندوي وغيره. طيب الشاهد هنا على كل حال، الشاهد هذا المراد بالوضع، فبعضهم يصحح أن المراد بالوضع يعني الوضع العربي فيخرج كلام العجم، وبعض أهل العلم صحح هذا. قال قال المات رحمه الله، هنا انتهينا من تعريف الكلام في اللغة والاصطلاح. قول المات رحمه الله تعالى هنا: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. فعندنا الآن هنا على قسمة المؤلف اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. كم صارت القسمة الآن؟
أربعة.
صارت القسمة
أربعة.
صارت القسمة أربعة. طيب الأول هنا قوله اسمان، يعني فهمنا من هنا أن أقل الكلام، أن الكلام أقل ما يتركب منه نعم اثنان، سواء كان عاد من الاسم أو الحرف أو غيره، أقل ما يتركب منه اثنان. فعندنا الأول اسمان، مثل زيد قائم، فزيد هنا اسم وقائم اسم. طيب هذا في مثال قوله اسمان. الأمر الثاني اسم وفعل، أو فعل واسم، يعني سواء كان الاسم الأول والفعل الثاني أو العكس. مثال الأول إذا كان اسم وفعل مثل ايش؟ زيد يقوم. عندنا زيد هنا اسم ويقوم فعل، او زيد قام. طيب اذا كان فعل واسم العكس، نعم قام زيد، او يقوم زيد. طيب هذا مثال ايش؟ اسم وفعل. مثال الفعل والحرف، مثال الفعل والحرف، قالوا مثل قولنا لم يقم، لم يقم مثل قولنا لم يقم، ومثل قولنا ما قام، ما قام. فهنا ما حرف، وقام وقام فعل، هذا على مثال فعل وحرف، وهناك اسم وحرف. لكن قبل أن ننتقل إلى هذا، فعل وحرف، ما قام ولم يقم، لم أيضا حرف ويقم فعل، وما قام ما هنا حرف وقام وقام فعل. لكن هذا اختلف فيه أهل العلم، هل المنعقد هنا، هل المنعقد هنا هو الفعل الحرف أو ليس كذلك؟ فالماتر رحمه الله وغيره من بعض أهل اللغة من أهل النحو نعم يقولون إنه ينعقد بالحرف، ولذلك قالوا من فعل وحرف، قالوا إنه ينعقد بالحرف. وأما الجمهور فهم يقولون إنه لم ينعقد هنا بالحرف، وإنما انعقد بالضمير المستتر المقدر. فقولنا مثلا ما قام، نعم الأصل فيه إيش؟ الضمير المستتر فيه ما قام هو، ما قام هو. طيب لم يقم، الضمير المستتر فيه ايضا لم يقم هو. فهنا الجملة ايش؟ متركبة من الفعل والفاعل، فصارت حقيقتها مركبة من فعل واسم، من فعل واسم. لكن الفرق بين كلام الجمهور وكلام الماتن وغيره أن المستتر لا يعدونه كلاما موجودا وإن كان مقدرا، فلذلك جعلوا الجملة هنا متركبة من الحرف، من الحرف والفعل. وأما الجمهور فهم يقولون ولو كان مستترا، ولو كان مستترا الضمير هنا إلا أنه في مقام الموجود الملفوظ، لأن الجملة متركبة عليه، لا يمكن أن تستقيم الجملة إلا بهذا التقدير، لم يقم من هو؟ هو زيد أو غير ذلك. نعم، فهذا هو الفرق بين كلام الجمهور وكلام الماتن وغيره كالجرجاني وغيره. طيب، هذا بالنسبة للفعل والحرف. كذلك اسم، اسم وحرف، اسم وحرف. مثاله نعم يا الله، يا الله.